لسان عربي تقدم الدروب الضليلة، قصة قصيرة للكاتب الروسي إيفان بونين، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قبل أن نبدأ رحلتنا في الدروب الضليلة، دعونا نتعرف قليلا على مبدع هذه القصة، الكاتب الروسي الكبير إيفان بونين. ولد بونين عام 1870 لعائلة نبيلة، ونشأ في أحضان الريف الروسي الذي ألهمه الكثير من أعماله. بدأ حياته الأدبية شاعرا، لكنه سرعان ما أثبت عبقريته في النثر ليصبح من أبرز كتاب القصة القصيرة في الأدب الروسي، ويعتبره الكثيرون خير خلف لأنطون تشيخوف. يتميز أسلوب بونين بثراء لغوي فريد وقدرة فائقة على الغوص في أعماق النفس البشرية. تتناول أعماله غالبا موضوعات مثل الحب والذاكرة وفوات الأوان والحياة والموت وجمال الطبيعة الزائل. وفي عام 1933 توج إيفان بونين بجائزة نوبل في الأدب، ليكون بذلك أول كاتب روسي ينال هذا الشرف الرفيع، وذلك تقديرا للموهبة الفنية الحقة التي تمكن بواسطتها من إعادة خلق الشخصية الروسية بقالب نثري جميل. أما قصتنا اليوم الدروب الضليلة، فهي جزء من مجموعة قصصية تحمل نفس الاسم، كتبها بونين في فترة متأخرة من حياته، وتحديدا خلال إقامته في فرنسا بعد مغادرته روسيا إثر الثورة. تعد هذه المجموعة من روائع بونين، وتتمحور بشكل كبير حول موضوع الحب بتجلياته المختلفة، وغالبا ما تكون لقاءات عابرة أو ذكريات حب قديم هي محور الأحداث. في الدروب الضليلة يأخذنا بونين في رحلة عبر الزمن والمشاعر، حيث يلتقي الماضي بالحاضر بشكل غير متوقع. القصة هي تأمل عميق في قوة الحب والندم والآثار التي تتركها القرارات المصيرية في حياتنا. دون أن نكشف الكثير من تفاصيلها، نستطيع القول إنها قصة تلامس أوتار القلب وتدعونا للتفكير في دروب حياتنا الخاصة. الدروب الضليلة. في جو خريفي ملبد بارد، وفي إحدى الطرق الكبرى بمحافظة تولا التي غمرتها مياه الأمطار وشقتها خطوط سوداء من آثار العجلات الكثيرة، اقتربت من بيت ريفي طويل تشغل قسما منه دائرة البريد الحكومية، والقسم الآخر حجرة ضيافة يمكن فيها نيل قسط من الراحة أو المبيت وتناول الغداء أو احتساء شاي السماور. اقتربت بسرعة عربة ملطخة بالأوساخ وغطاؤها نصف مرفوع، تجرها ثلاثة خيول غير أصيلة ربطت ذيولها لاتقاء الأوحال. وجلس في مقعد الحوذي رجل قوي البنية يرتدي معطفا ربط عليه الحزام بشدة، عبوس قاتم الوجه بلحية سوداء غير كفة يشبه قطاع الطرق في الأيام الغابرة. بينما جلس في العربة عسكري عجوز منتصب القامة يرتدي قبعة كبيرة ومعطفا عسكريا رمادي اللون من طراز عهد القيصر نيقولاي، بياقة عالية من فرو القندس، وحاجباهما برحاء أسودين لكنه بشاربين أبيضين التحما معفودين مثلهما، وذقنه حليق وكل هيئته تنم عن شبه بالقيصر ألكسندر الثاني، وهي الموضة التي شاعت في أوساط العسكريين في عهده. ونظراته كانت متسائلة أيضاً وصارمة وفي الوقت ذاته كليلة. حين توقفت الخيول مد من العربة ساقا بجزمة عسكرية ملساء، وهرول نحو سطحة البيت ماسكا طرفي معطفه بيديه ذواتي القفازين المصنوعين من جلد الغزال. وصرخ الحوذي بفظاظة من مقعده: يسارا يا صاحب السعادة. أما هو فدلف إلى المدخل متأطئ الرأس قليلا عند العتبة بسبب طول قامته، ثم دخل حجرة الضيافة في الجهة اليسرى. كان الجو في الحجرة دافئا وجافا ونظيفا، ثم أيقونة مذهبة حديثة الصنع في الركن الأيسر، وتحتها مائدة عليها غطاء نظيف من قماش كتاني خشن، وحول المائدة مصطبات مغسولة نظيفة. وبدا موقد المطبخ الذي يشغل الركن الأيمن البعيد ناصع البياض بطلائه الطبشيري. وفي مكان أقرب من الباب ثمة ما يشبه التخت تغطيه ألحفة الرمادية، يستند ظهره على جانب الموقد، وفاحت من قوة الموقد الرائحة الحلوة لحساء الملفوف، حيث كان يغلي الملفوف ولحم البقر وورق الغار. رمى الرجل القادم معطفه فوق المصطبة، وبدا ممشوق القوام أكثر ببزته لوحدها وبالجزمتين، ثم نزع قفازيه والقبعة ومسد رأسه تعبا بيد معروقة شاحبة اللون. كان شعره الأشيب المنسدل على الفودين نحو طرفي عينيه مجعدا قليلا، وبانت هنا وهناك على وجهه الطويل الوسيم ذي العينين السوداوين آثار دقيقة للإصابة بالجدر. ولم يكن هناك أحد في حجرة الضيافة، فصاح بتقزز فاتحا الباب المؤدي إلى المدخل: أي من هناك؟ وعلى الفور دلفت إلى حجرة الضيافة امرأة سوداء الشعر وسوداء الحاجبين أيضا، وجميلة أيضا بجمال لا يناسب عمرها، تشبه غجرية كهلة، وتم تزاغب أسود على شفتها العليا وعلى امتداد خديها، وكانت خفيفة الحركة رغم أنها بدينة، بصدر ناهد يبرز تحت قميصها الأحمر، وبطن مثلث كما لدى الإوزة يتدلى وراء تنورتها الصوفية السوداء. فقالت: أهلا وسهلا يا صاحب السعادة، هل تتناولون الغداء أم تأمرون بإعداد السمار؟ ألقى الرجل القادم نظرة خاطفة إلى كتفيها المدورتين وقدميها الخفيفتين ذوات الخفين التتريين العتيقين، ورد بصورة مقتضبة وبلا اكتراث: السمار، هل أنت ربة البيت أم خادمة؟ ربة البيت يا صاحب السعادة. إذن تتولين بنفسك تدبير شؤون النزل؟ بالضبط، أنا نفسي. ولماذا؟ هل أنت أرملة لكي تدبرين شؤونه لوحدك؟ لست أرملة يا صاحب السعادة، لكن ينبغي أن يكون لي مورد للرزق كما أنني أحب إدارة الأعمال. طيب طيب، هذا حسن، المكان عندك نظيف وأنيق. كانت المرأة ترنو إليه طوال الوقت بنظرات ثاقبة مضيقة عينيها قليلا، فردت قائلة: إنني أحب النظافة، فقد شببت في بيت للسادة، وكان لابد وأن أتعلم آداب اللياقة والسلوك يا نيكولاي أليكسيفيتش. استقام بسرعة وجحضت عيناه واصطبغ بالحمرة وقال بعجلة: نديجدا، أنت؟ فأجابت: أنا يا نيكولاي. وقال وهو يجلس على المصطبة محدقا فيها بإمعان: يا إلهي يا إلهي، ما كان أحد ليتصور. كم عدد السنين التي مضت دون أن نلتقي؟ أظنها 35 سنة. 30 يا نيكولاي، أنا الآن في 48 وأنت في 60 أو نحوه كما أظن. شيء من هذا، يا إلهي يا للعجب. ما العجب يا سيدي؟ كل شيء كل شيء، كيف لا تفهمين ذلك؟ وفارقه التعب وشرود الفكر، وصار يذرع الحجرة بحزم متفرسا في أرضيتها، ثم توقف وأخذ يقول وقد توردت بشرته عبر الشعر الأشيب: إنني لا أعرف عنك شيئا منذ ذلك الحين، وكيف جئت إلى هنا؟ ولما لم تبقي هناك عند السادة؟ لقد أعتقني السادة بعدك بقليل، وأين عشت فيما بعد؟ الحديث ذو شجون يا سيدي. تقولين إنك ما تزوجت؟ لا لم أتزوج. لماذا؟ وبما كنت عليه من جمال لم أقدر على الزواج. ولماذا؟ ما الذي تلمحين إليه؟ وهل هناك ما يتطلب الإيضاح؟ لابد وأنك تذكر كم أحببتك. فاحمر وجهه حتى تخضلت عيناه بالدموع، ثم أخذ يدرع الغرفة عابسا مرة أخرى وجمجم. كل شيء زائل يا صديقتي، الغرام، الشباب، كل شيء، كل شيء. إنها قصة مبتذلة عادية، وكل شيء يمضي مع السنين. ما هو المكتوب في سفر أيوب؟ كيف تستعيد ذكرى المياه الجارية؟ لكل إنسان ما قدر له الله يا نيكولاي. الشباب يمضي لدى الجميع، أما الحب فأمره مختلف. ورفع رأسه متوقفا وضحك ساخرا وبألم. لكن ما كان بوسعك أن تحبيني طوال الدهر؟ إذن كان بوسعي، ومهما توالت الأيام كان يملأ حياتي شيء واحد. كنت أعرف أنك تبدلت منذ أمد بعيد، وبالنسبة لك كما لو لم يحدث شيء. وها أنت، لقد فات الأوان للوم والعتاب الآن، لكنك وهذا حق أجرتني بكل قسوة. وما أكثر المرات التي أزمعت فيها الانتحار بسبب القهر وحده، ناهيك الحديث عن الأمور الأخرى. إذ جاء وقت كنت أدعوك فيه، جاء وقت كنت أدعوك فيه يا نيكولاي باسم نيكوليكنا. وأنت أتذكر كيف كنت تدعوني؟ وكنت تتلو علي الأشعار عن الدروب الضليلة. أضافت هذه العبارة بابتسامة خبيثة، فقال هز الرأس: لكم كنت حلوة آنذاك، ويا لهيامك وعنفوانك، ويا لفتنتك، أي قد وأية لواحظ. أتذكرين كيف كان يرمقك الجميع؟ أتذكر يا سيدي، وأنت كنت وسيما جدا أيضا، وأنا وهبتك أنت كل جمالي وهيامي، كيف يمكن نسيان هذا كله؟ كل شيء يمضي وكل شيء ينسى، كل شيء يمضي لكن لا ينسى كل شيء. فقال شائحا عنها بوجهه ومقتربا من النافذة: انصرفي، انصرفي أرجوك. ثم أخرج منديله وضغط به على عينيه وأردف مغمغما: لو يسامحني الرب فقط، أما أنت فيبدو أنك غفرت لي ذلك. ودنت من الباب ثم توقفت: لا يا نيكولاي، لم أغفر لك، وما دام الحديث قد مس مشاعرنا فإنني أقول بصراحة، ما كان بوسعي أن أغفر لك ذلك أبدا، وكما لم يكن لدي أيام إذن أحد أعز في الدنيا منك. بقيت هكذا فيما بعد، ولهذا لا يجوز لي أن أصفح عنك. وما نفع الذكرى، فالأموات لا ينبشون من القبور. فأجاب مبتعدا عن النافذة وقد لاحت على وجهه الصرامة: نعم نعم، لا فائدة، أعطي الأمر بإعداد الخيول. بيد أنني أقول لك لم أكن سعيدا في حياتي أبدا، ولا تتصوري رجاء، واعذريني إن كنت أسيء إلى عزة نفسك، لكنني أقول بصراحة، لقد كلفت بزوجتي إلى حد الجنون، إلا أنها خانتني وهجرتني مهانا أكثر مما جلبت لك من إهانة، وأحببت ابني لحد العبادة حتى شب، وما أكثر ما علقت عليه من آمال، فإذا به سافل ومبذر وصلف وبلا شرف وبلا ضمير. على أي حال، إنها أيضا قصة عادية جدا ومبتذلة. مع السلامة. مع السلامة يا صديقتي الطيبة، أظن أنني فقدت فيك أعز شيء في الحياة. ودنت منه ولثمت يده بينما لثم هو يدها: أعطي الأمر. حين ابتعدت العربة عن المكان صار يفكر بتجهم: نعم، يا لجمالها آنذاك ويا لسحرها. واستعاد بشعور من الخزي عباراته الأخيرة وكيف لثم يدها، وعلى الفور أصابه الخزي لخزيه. وهل جافيت الحقيقة؟ أولم تهبني خيرة لحظات العمر؟ مالت الشمس الشاحبة إلى المغيب، وكان الحوذي يستحث الخيول، وما برح يغير الخطوط السوداء لآثار العربات، منتقيا الطريق الأقل قذارة، وقد غاص أيضا في أفكاره. إنها يا صاحب السعادة كانت تراقبنا طوال الوقت من النافذة عندما غادرنا، هل عرفتموها منذ زمن بعيد؟ نعم يا كليم، إنها امرأة ذكية، ويقال إنها تزداد ثراء وتقرض المال بالربا. هذا لا يعني شيئا. كيف لا يعني شيئا؟ فمن لا يود العيش أفضل؟ لو حكمنا الضمير فلا ضير في هذا، ويقال إنها منصفة من هذه الناحية، إلا أنها صارمة، فلئن لا تستطيع الدفع في الوقت المطلوب فأنت الملام. بلى بلى، أنت الملام. أسرع رجاء، أسرع كي لا نتأخر على القطار. كانت الشمس الصفراء الجانحة للمغيب تنير فوق الحقول الجرداء، والخيول تغوص متخبطة في برك الأوحال، وتطلع إلى الحدوات ذات الوميض، ورفع حاجبيه السوداوين واستغرق في التفكير. نعم أنت الملام، نعم طبعا، خيرة اللحظات، وليست أفضلها فقط، بل إنها كانت ساحرة حقا. أزهار الورد البري متفتحة حواليك، وتمتد الدروب الضليلة لأشجار الزيزفون، لكن إلهي ما كان سيحدث لاحقا؟ ماذا لو لم أهجرها؟ أية سخافة تلك، أية سخافة أن تصبح نديكدا هذا صاحبة النزل، زوجتي وربة بيتي في بطرسبرغ وأم أبنائي. وأغمض عينيه وهز رأسه.